أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثالث بعنوان في مواجهة المنظرين القاعدين. كان الحديث السابق قبل ليلة العاشر في سياق سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء، وعدلت إلى أحاديث أجواء الشهادة وما بعدها، وأتابع الحديث السابق في إطار سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء. كنت وصلت إلى الوقفة المتأنية مع الذين أشاروا على الإمام الحسين عليه السلام بعدم الخروج إلى العراق. كان الوضع الطبيعي آنذاك هو أن يستنتج كل شخص أن كل من يتابع الشأن العام آنذاك والذي يتابع هذا الأمر أحداث تلك المرحلة الآن يجد بوضوح أن الجو في العراق لم يكن مهيئا لثورة. لكن باعتبار أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان ينفذ خطة إلهية طالما تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك أمير المؤمنين عليه السلام، فمن الطبيعي جدا بالنسبة لمن كان يتابع الأحداث ولا يتذكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وما قاله أمير المؤمنين والصحابي على نطاق واسع عن شهادة الإمام الحسين، أن الإمام الحسين عليه السلام من الطبيعي أن لا يخرج إلى العراق. الذين أشاروا على الإمام الحسين عليه السلام بالخروج إلى العراق أنواع، وعندما نستعرض نصوصهم نجد أن هذه النصوص على ثلاثة أقسام. القسم الأول النصوص المسيسة، يعني أن الذين تحدثوا مع الإمام الحسين بعدم الخروج إلى العراق كانوا ينطلقون من مصلحة النظام. ويأتي معنا في هذا السياق أن عمر بن سعيد الذي كان والي مكة آنذاك وهو أموي ومن شياطين بني أمية كتب إلى الإمام الحسين عليه السلام عندما علم أنه خرج مكة إلى منطقة التنعيم، وفي نص أن عبد الله بن جعفر هو كان الرسول وأيضا كتب إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. القسم الثاني من نصوص الذين أشاروا على الإمام الحسين عليه السلام بعدم الخروج إلى العراق هم أشخاص مخلصون، إلا أنهم قاعدون، يعني بدل أن يأتمروا بأمر إمامهم بدأوا يوجهون النصائح لإمام زمانهم. القسم الثالث من الذين نجد أنهم تحدثوا مع الإمام الحسين عليه السلام حول عدم الخروج وهم مخلصون جدا و لا يتصور أنهم يتخلفون عن نصرة الإمام الحسين سلام الله عليه بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك تحدثوا مع الإمام بما ظاهره النهي عن الخروج أو تمني عدم الخروج. هذا القسم لابد من تأويله. المثال الأبرز في هذا المجال وقد يكون المثال الوحيد هو كلام أم المؤمنين العظيمة أم سلمة مع الإمام الحسين سلام الله عليه على أبواب مغادرته المدينة المنورة بحسب الظاهر، يعني باعتبار أن أم المؤمنين أم سلمة كانت في المدينة، والنص عن الإمام الباقر سلام الله عليه لا يشير إلى المكان الذي حصل فيه هذا الكلام، الظاهر أنه في المدينة المنورة. طبعا أم سلمة أم المؤمنين العظيمة المجهولة قدرها كان عندها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تربة من تربة كربلاء. أم سلمة من حملة الأسرار النبوية. أم سلمة نجد اسمها في المفاصل الولائية الحساسة جدا جدا، ولابد أن أي مسلم يتذكر في نزول آية التطهير وحديث الكساء أن أم سلمة كانت حاضرة وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخل معهم، فقال أنت إلى خير. أصل وجود أم سلمة وعدم دخولها رسالة من الله عز وجل ورسوله إلى الأجيال حول أن آية التطهير لا علاقة لها بنساء النبي. إذن وجودها كان رسالة وعدم دخولها رسالة، هذا من المفاصل الأساسية الذي جعل آية التطهير عند المسلمين في إجماع، مع أنها تأتي في سياق الحديث عن نساء النبي، يعني يذهب عنكم ضمير المذكر جمع المذكر ويا نساء النبي لستن، لكن الآية بين الآيات اللي عن نساء النبي، ومع ذلك ما في عالم مسلم بيقول إنه آية التطهير تشمل نساء النبي. المفصل هو وجود أم سلمة رضي الله تعالى عليه. أم سلمة من جملة الأسرار اللي اطلعت عليها وأذن لها أن تطلع عليها عندما جاء الملك للنبي صلى الله عليه وآله بتربة سيد الشهداء سلام الله عليه وأنه يقتل في كربلاء وهذه تربته. التربة أودع منها رسول الله صلى الله عليه وآله عند أم سلمة. لذلك قلت عندما تتحدث مع الإمام الحسين بما يدل على عدم الخروج لابد من تأويل هذا الحديث. هذا حديث ناصح لا يعتري موقفه أي شك، يعني هي حاضرة أن تفدي الإمام بنفسها، طبعا مش واجب عليها الجهاد وإلا كانت تخرج معه. ثم الإمام الحسين عليه السلام يعلم موقعها عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الله كيف تحدث معها، وفي الروايات أنه أودع عندها مواريث الإمامة، يعني عندما رجع الإمام السجاد سلام الله عليه في مواريث وأسرار ما ممكن تكون بكربلاء وتعرض للسبي وكذا وبتروح وبتوصل للنظام. هذه الأسرار أودعها الإمام الحسين سلام الله عليه عند أم المؤمنين العظيمة أم سلمة، وعندما رجع الإمام السجاد عليه السلام أخذ منها هذه المواريث. حتى نكون فكرة أوضح بعد عن العظيمة أم سلمة، وهلأ بالرواية عن الإمام الباقر عليه السلام نشوف أنه قديش علاقتها بالإمام الحسين علاقة خاصة سلام الله عليه. أم سلمة سيأتي معنا في الرواية أن الإمام الباقر يقول هي ربت الإمام الحسين سلام الله عليه. هي تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أوكل إليها رعاية مولاتنا السيدة الزهراء سلام الله عليه. يعني السيدة الزهراء اللي فقدت أمها نشأت في ظل العظيمة أم سلمة. شو بتقول أم سلمة عن تربيتها للزهراء؟ بتقول أنا توليت، ما معنى تأديبها؟ وكانت والله آدب مني، أم سلمة العظيمة الموالية بتحكي عن الزهراء عليه السلام في طفولتها: وكانت والله آدب مني. وبقيت في هذا الخط الولائي الشديد الالتزام بواجب المودة في القربة. من أبرز مواقفها أنها أول مدافع عن الزهراء عليه السلام عندما سمعت أبا بكر يرد على الزهراء عليه السلام بكلام قاس، أخرجت أم سلمة رأسها من الشباك من الحجرة النبوية، والحجرة مشرفة على المسجد، وقالت: ألي مثل فاطمة يقال هذا وهي الحوراء الإنسية؟ فقطع عطاؤها. أول مدافع عن الزهراء عليه السلام هي هذه العظيمة أم المؤمنين أم سلمة. ولولا تسييس المسائل الدينية، طيب إذا نحن عن جد بنحترم كل من ينطبق عليه عنوان أم المؤمنين، لماذا لا نجد ذكرا لأم المؤمنين أم سلمة أو سائر أمهات المؤمنين؟ لماذا التركيز على أم المؤمنين عائشة؟ ما حدا عم بيقول ما نذكرها ومش زوجة النبي وما إلنا ما إلها علينا الحق وأزواجه أمهاتهم، لكن مش هي لحالها. أو مثلا بين قوسين لما بين آل معاوية خال المؤمنين، طيب محمد ابن أبي بكر شو مش خال المؤمنين؟ طيب ليش إنه يؤخذ هذا تسييس الأمور؟ المهم، أم سلمة يجب أن نتنبه إلى أن لها حقا في عنق كل موال، وهي من سادة الأولياء لأهل البيت. يعني لما نحكي عن أبو ذر وسلمان وعمار وهذا الطيف الطبقة، بدنا ننتبه بالمقابل في عنا عظيمات من النساء اللواتي كنا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، وهن بهذا المستوى. يعني أم سلمة، أسماء بنت عميس، أم أيمن، وفي المراحل الثانية مثلا حبابة الوالبية والوافدات على معاوية، وأسمع معاوية كلاما عجيبا حول الصفين وآل أبي سفيان وحبهم للأمير عليه السلام. هذا الجانب لا يوفى حقه عادة. برجع للعظيمة أم سلمة. الإمام الباقر عليه السلام في رواية نقلها أحد علمائنا الكبار المتقدمين ابن حمزة الطوسي المتوفى سنة 560 هجري، عنده كتاب الثاقب في المناقب، من المصادر الأساسية عندنا لمناقب رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت. يقول عن الباقر صلوات الله عليه: قال: لما أراد الحسين صلوات الله عليه الخروج إلى العراق، بعثت إليه أم سلمة رضي الله عنها، وهي التي كانت ربته وكان أحب الناس إليها وكانت أرق الناس عليه. طبعا هذا الكلام بيزيد مهمتنا في تأويل كلامها، أنه يعني هي عارفة، وربما هالرقة هذه سببها أنها تعلم، سببها التربة اللي عندها، وتعلم بشهادة الإمام الحسين صلى الله عليه، وكانت أرق الناس عليه، وكانت تربة الحسين عندها في قارورة دفعها إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي القصة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وآله ترك عندها تربة من تربة كربلاء ووضعتها في قارورة، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت هذه التربة تحولت إلى دم عبيط فاعلمي أن الحسين قتل. هلا رح كمل، بس شو بنفهم من أن التربة تتحول في اليوم العاشر إلى دم عبيط؟ وتحولت بعدين، كله هذا معروف منتشر على نطاق واسع. طيب اللي عنده هيك نص ليش بيستغرب انه التربة هلأ في اليوم العاشر تتحول بلون الدم، بحيث اذا نشر بالعتب الحسينية انه في تربة تحولت. أنا حدثني شخص شاف المشهد، شاف التربة هي عم تتحول، وكان صاير له مدري كم شهر شايف المسألة لما حدثني، وبعده عايش الهول ما حصل. يعني لما بيحكي القصة أنه تراب عم يتحول للون الدم، ونشر هذا إلى الآن تجد من يشكك شو بدنا بهالشغلات، ليش بدنا نحكي فيها؟ الأمور موجودة في مصادر المسلمين جميعا. طيب، وكانت تربة الحسين عندها في قارورة دفعها إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسلت إلى الإمام الحسين فقالت: يا بني أتريد أن تخرج؟ فقال لها: يا أمه أريد أن أخرج إلى العراق. فقالت: إني، هذا الكلام اللي بده تأويل، إني أذكرك الله تعالى أن تخرج إلى العراق. قال: ولم ذلك يا أمه؟ طيب هي عارفة إنه الإمام يستشهد في كربلاء، ليش عم تقوله هيك؟ لابد أن يؤول إنه عاطفتها بتخليها تتصور إنه ممكن يتأخر هذا الأمر، ممكن مش هلأ بده يكون السفر إلى العراق الذي يؤدي إلى قتله، قد يكون له مجال الإمام الحسين أن لا يخرج. هذا التأويل اللي يصبح الكلام منها رضوان الله تعالى عليها مستقيما. قال: ولما ذلك يا أمه؟ ليش إني أذكرك الله تعالى أن تخرج إلى العراق؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يقتل ابني الحسين بالعراق، وعندي يا بني تربتك في قارورة مختومة دفعها إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا أمه والله إني لمقتول، وإني لا أفر من القدر والمقدور والقضاء المحتوم والأمر الواجب من الله تعالى. في عملية استشهادية بمستوى استشهاد الإمام الحسين، شاء الله أن يراني شهيدة. كأنه هي عم تقول له، يعني عم تحاول تشوف انه في مجال يتأخر هذا الامر اللي هي مع خبر وانه بده يصير. هذا معنى اني اذكرك الله تعالى ان تخرج الى العراق، والسبب كذا. فقالت: وعجباه، هذا هون بده يعني تأويل اكثر. فقالت: وعجباه، فاين تذهب وانت مقتول؟ من الأوجه اللي بدنا نحمل عليه هذا الكلام أنه حتى يصل هذا الأمر إلى الأجيال، أصل يعني الإمام الخميني رضي الله عليه بيحكي عن بعض الحوارات بين النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، بيقول مش معناها أنه الأمير ما كان بيعرف ليش، بس حتى توصل المسائل بدأت توصل للأجيال. وعجباه، فأين تذهب وأنت مقتول؟ هذا مجلس تعزية بكل معنى الكلمة، مجلس تعزية على لسان الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر قارئ مجلس عزاء الإمام الحسين سلام الله عليه به الطريقة. فقال: يا أمه، إن لم أذهب اليوم ذهبت غدا، وإن لم أذهب غدا لذهبت بعد غد، وما من الموت والله يا أمه بد، وإني لأعرف اليوم والموضع الذي أقتل فيه والساعة التي أقتل فيها والحفرة التي أدفن فيها كما أعرفك وأنظر إليها كما أنظر إليك. طيب لما نحن بنجي بدنا نقيم أحداث كربلاء والإمام الحسين، هل كان يعلم بأنه بده يستشهد؟ هل كان يعلم بخذلان أهل الكوفة؟ هل كان وما أرينا الأمور هذه ونصير نحن ننجر من عنا أنه لا وكذا وإلى آخره، وهذا النمط السائد على نطاق واسع للأسف، وإن كان هلا خف بنسبة كبيرة، بس بظل أنه يعني نتيجة المنهج المغلوط اللي بيعتبروه منهج وبيفكروا فيه بوصلوا لهون. ماذا قالت أم سلمة؟ قالت: قد رأيتها، حفرة والمكان والخصوصيات، قد رأيتها. قال: إن أحببت أن أريك مضجعي. هي حملت الأسرار، هي من الأسرار، التربة من الأسرار، وآية التطهير من الأسرار، وهي من الأسرار. إن أحببت أن أريك مضجعي ومكاني ومكان أصحابي فعلت. فقالت: قد شئتها. هذا هون بعزز احتمالات أنه بدها توصل الرسالة منها الأجيال. الإمام الباقر عليه السلام عم بيركز على الخصوصية حتى يوصل مضمون الرسالة. فقالت قد شئتها، يعني أريد أن أرى مكان شهادتكم. فما زاد هلا هون الغزو الثقافي بيطلع، بس المتدين اللي بيعرف انه قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، استحضر هذا وتابع. فما زاد ان تكلم الامام الحسين بسم الله، فخفضت له الارض حتى اراها مضجعه ومكانه ومكان أصحابه، وأعطاها من تلك التربة فخلطتها مع التربة التي كانت عندها. ثم خرج الحسين صلوات الله عليه وقد قال لها إني مقتول يوم عاشوراء. طيب هلأ منشوف أنه حاملت الأسرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مش بس انه اطلعت على شهادة الامام من النبي صلى الله عليه وآله اولا، ثم من الامام الحسين عليه السلام ثانيا، اكثر من هيك. عندما استشهد الامام الحسين سلام الله عليه، مش بس رأت التربة تحولت الى دم، جاءها رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ان فرغ من دفن الامام الحسين سلام الله عليه، ورأته في المنام وعرفت منه شهادة الإمام الحسين، فصاحت اجتمع أهل المدينة، قالت رأيت رسول الله وقد فرغ من دفن الإمام الحسين، قالوا أضغاث أحلام، قالت مكانكم عندي علامة التربة. عاد هيك النبي عطيها صلى الله عليه وآله، جابت القارورة شفتها تحولت بلون الدم، أول مرة شفتها بعد ما قالت لأهل المدينة. بيقول الإمام الباقر عليه السلام في بيان هذه الأمور التي ذكرتها، فلما كانت تلك الليلة التي صبيحتها قتل الحسين بن علي صلوات الله عليهما فيها، أتاها رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام أشعث باكيا مغبرا. بجوز كلمة فيها هون زيدة من الناسخ، يعني أتاها رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام أشعث باكيا مغبرا، فقالت يا رسول الله ما لي أراك باكيا مغبرا أشعث. الشهيد حي، الشهيد العادي حي، وأنه شهيد يحضر تشيع ابنه ومسألة طبيعية جدا جدا جدا. فشو معنى أنه واحد يستغرب أنه النبي حضر والنبي شيع والنبي دفن، ولما الإمام السجاد عليه السلام بيقول معي من يساعدني بتصور انه هذا يعني من المغالات والخرافات وكذا. ما بيقدر واحد يتفاعل معه، ما بيقدر يبكي، لانه ما عنده ايمان بالغيب كما ينبغي. ضعف الايمان بالغيب يضرب اصل التفاعل مع هذه الحقائق. فقالت يا رسول الله ما لي اراك باكيا مغبرا اشعث، فقال دفنت ابني الحسين عليه السلام واصحابه الساعة. فانتبهت أم سلمة رضي الله عنها فصرخت بأعلى صوتها فقالت وا ابنه، فاجتمع أهل المدينة وقالوا لها ما الذي دهاك؟ هذا أول مجلس تعزية بالمدينة بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. وبرواية تاني ابن عباس بيقول كان ببيته سمع الصرخة فخرج يقوده غلامه أو شيء، الظاهر هذا بيشير إلى أنه كان كفيف أو ما شابه، وأعرف من أم سلمة. هلأ هذا الأمر يعني بصعب مهمتنا بتفسير كلام ابن عباس، اللي أصلا ما بتلاقي تفسير، ورح يجي معنا كلام ابن عباس، ممكن ما نلاقي تفسير إلا في رواية عن الإمام الحسين عليه السلام بذكرها بوقت. فانتبهت أم سلمة رضي الله عنها فصرخت بأعلى صوتها فقالت وابنه، فاجتمع أهل المدينة وقالوا لها ما الذي دهاك؟ فقالت قتل ابني الحسين ابن علي صلوات الله عليهما. فقالوا لها وما علمك بذلك؟ هلا على ذكرها الحسين ابن علي ذكرت أنه كان لأم سلمة موقف قوي جدا مع أم المؤمنين عائشة عندما أرادت أن تخرج إلى البصرة لحرب أمير المؤمنين سلام الله عليه. ذكرتها بماذا قال رسول الله. أم سلمة ذكرت عائشة بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ولست أدري أيكن صاحبة الجمل الأحمر، وإياك أن تكونيها يا حميراء. وصلت معها إلى حد أنه والله لو بقدر، لو بعرف أنه أنا بمنعك من الخروج كنت بمسكك بشعرك وبثبتك هون ما بخليك تروحي. حاولت معها بكل طريق. هذه أم سلمة، قصدي موقفها مع الأمير عليه السلام كان هذا. لاحظوا قتل ابني الحسين، هي بتقول قتل ابني الحسين بن علي صلوات الله عليهما، فقالوا لها: وما علمك بذلك؟ قالت: أتاني في المنام رسول الله صلوات الله عليه باكيا أشعث أغبر، فأخبرني أنه دفن الحسين وأصحابه الساعة، فقالوا: أضغاث أحلام. قالت: مكانكم، فإن عندي تربة الحسين عليه السلام. فأخرجت لهم القارورة فإذا هي دم عبيط. إذا مع أم سلمة. هذا النص أردته أن يكون مدخلا إلى الأحاديث التالية، يعني إلى نصوص الذين أشاروا على الإمام الحسين عليه السلام عدم الخروج، باعتبار أنه هذا مميز، وإن كان فيه كلام عن عدم الخروج بس للأسرار والحيثيات التي تقدم ذكره. وعندما نريد أن نبدأ باستعراض الكلمات حول الذين أشاروا على الإمام الحسين عليه السلام بعدم السفر، لابد أن نبدأ من خروج الإمام سلام الله عليه من المدينة المنورة ودخوله إلى مكة. يعني خرج الإمام وخرج عبد الله بن الزبير من المدينة، لكن كل واحد لحاله. بالطريق التقاهما عبد الله بن عمر ونصح الإمام الحسين بعدم السفر إلى العراق. فإذا بيبدأ الكلام عن الذين أشاروا على الإمام من خروج الإمام الحسين سلام الله عليه من المدينة. في ترجمة الإمام الحسين عليه السلام بكتاب طبقات ابن سعد: وخرج الحسين وعبد الله بن الزبير من ليلتهما إلى مكة. أيمتى؟ لما نوصل خبر هلاك معاوية، ورسالة للوالي كبيرة ومعها رسالة صغيرة يأمر الوالي، يأمر يزيد والي المدينة أن يقتل الإمام الحسين سلام الله عليه. والإمام الحسين وقف الموقف اللي المعروف، والذي قال فيه: ويزيد رجل فاسق شارب الخمر ومثلي لا يبايع مثله. وخرج من المدينة، كذلك ابن الزبير خرج، لكن الإمام الحسين سلام الله عليه قرر أن يعتمد الطريق العام العادي. ابن الزبير خرج متنكرا، الإمام الحسين سلام الله عليه خرج على الطريق الطبيعي. وخرج الحسين وعبد الله بن الزبير من ليلتهما إلى مكة، فأصبح الناس فغدوا على البيعة ليزيد، وطلب الحسين وابن الزبير فلم يوجدا، فقال المسور ابن مخرمة: عجل أبو عبد الله. هذا أول واحد بيقول أنه يعني ما لازم يطلع. وابن الزبير الآن يلفته ويزجيه إلى العراق. هذا المسور ابن مخرمة من كبار القوم من وجهاء وله أدوار، مر معنا بعض الحيثيات أنه مثلا بمحاولة معاوية تزويج يزيد لبنت السيدة زينب بنت عبد الله بن جعفر كان موجود، وهذا المسور وكان له دور أساسي. المسور ابن مخرمة يقول ابن الزبير بشوف مصلحته أنه الإمام الحسين ما يظل بمكة، وهذا أمر كان واضح. هلأ رح يجينا أنه غير المسور ابن مخرمة، مثلا عبد الله ابن عباس بيقول له لابن الزبير لما الإمام خرج إلى العراق بيقول له: تمثل بالشعر يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري. الحسين راح ومكة ظلت إلك لحالك. فابن الزبير كان كثير النصح للإمام الحسين أنه أنت روح على العراق، لو عندي شيعة بالعراق مثل شيعتك ما كنت بترك العراق. وكان الجو العام انه الامام الحسين مثلا بيسمع كلامه وما شابه. الامام الحسين راح يجينا شو رأيه بابن الزبير، وعارفه تماما واضحة المسألة، لكن هذا الرأي من الامام بابن الزبير موثق، مش انه والله نحن بنستنجو استنتاج. فقدم مكة مين؟ الامام الحسين عليه السلام وابن الزبير. فنزل الحسين دار العباس بن عبد المطلب، ولزم ابن الزبير الحجر ولبس المعافري. المعافري كيف مثلا منقول والله ترانشكوت، انه البدل الفلاني، برد يماني ينسب الى قبيلة معافر باليمن، ومعافر بوزن مساجد حي في اليمن، واليهم تنسب الثياب المعافرية، يقال ثوب معافري. كيف مثلا نقول له هذا لابس قلنسوي، هذا لابس كذا، زي معين. هذا الزي كان معروف بوقته أنه الثوب المعافري. وين جلس؟ بالحجر، يعني حجر إسماعيل، وجعل يحرض الناس على بني أميمين ابن الزبير. وكان يغدو ويروح إلى الحسين ويشير عليه أن يقدم إلى العراق ويقول هم شيعتك وشيعة أبيك. خلينا نشوف شو رأي الإمام الحسين عليه السلام بناء لما أورده الطبري بابن الزبير، أنه حتى ما حدا يتصور أنه فعلا الإمام الحسين خرج إلى العراق لأنه ابن الزبير قال له أنه في عندك شيعة، وهو عارف أنه هيك وأهل الكوفة، مش هيك القصة. بيقول الطبري: وأتاه ابن الزبير، إجا للإمام الحسين، فحدثه ساعة ثم قال: ما أدري ما تركنا. ابن الزبير عم بيقول له: أنا مش عارف ليش نحن تركينهم، تركين يزيد وبني أمية، وما عم نثور عليهم. ما أدري ما تركنا هؤلاء القوم وكفنا عنهم، ونحن أبناء المهاجرين وولاة هذا الأمر دونهم، خبرني ما تريد أن تصنع. فقال الحسين: والله لقد حدثت نفسي بإتيان الكوفة، ولقد كتب إلي شيعتي بها وأشراف أهلها، وأستخير الله. فقال له ابن الزبير: أما لو كان لي بها مثل شيعتك ما عدلت بها. قال: ثم إنه خشي أن يتهمه ابن الزبير، لأنه الجو كان معروف أنه مصلحته يظل هو لحاله بمكة، فخاف ابن الزبير أنه الإمام الحسين مثلا يخطر بباله هذا كأنه مش خاطر. فقال: أما إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر ها هنا ما خولف عليك، يعني أنا بكون معك ساعتها إن شاء الله. ثم قام فخرج من عنده. فقال الحسين، إذا وين؟ تاريخ الطبري جزء 4 صفحة 287: إن هذا ليس شيء يؤتاه من الدنيا أحب إليه من أن أخرج من الحجاز إلى العراق. الإمام الحسين عارف ابن الزبير شو عم بفكر، وقد علم أنه ليس له من الأمر معي شيء، ما دمت أني هون ما بيطلع له شيء، وإن الناس لن يعدلوه بي، فود أني خرجت منها من مكة لتخلو له. إذن هذا من جاوب في الناس اللي بيقولوا أنه ابن الزبير أثر على الإمام ولو باقي بمكة. طبعا عندنا روايات كثيرة أنه الإمام سلام الله عليه بيقول هذا سيقتل هنا، وأنا لا أريد أن تستباح بي حرمة الكعبة، ولا أن أقتل عنها مثلا بعيد عنها شبر متر، خير من أن أقتل وأنا بعيد عنها شبر. يعني من جملة أسباب خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة، من جهة كانوا بني أمية النظام يزيد بعث 30 من عتاة بني أمية لاغتيال الإمام الحسين عليه السلام ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لأنه كان النظام هدفه أن يقتل الحسين غيلة، وهن كمان يشيعوا يمدحوا يصيروا مثلا يتبعوا القاتل حتى لا يتحملوا مسؤولية إراقة دمه. ومن جهة ثانية هو يريد أن يحفظ حرمة الكعبة، ومن جهة الأساس هو مأمور في خطة إلهية مقررة من قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق، وحكوا عنها الملائكة والأنبياء سابقين وسيد النبيين صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور موثقة بمصادر المسلمين جميعا، فبيطلع معنا لا سبب لكل ما يقال من تشكيكات هل كان الإمام يعلم ووضع الكوفي وغيره، لا سبب إلا عدم الاطلاع على هذه الأمور، على سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء، وعلى ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإمام الحسين، وما قاله أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإشكالية الكبيرة اللي بدنا نستحضرها نحن وعم نتابع، أنه هؤلاء الناس اللي بيجوا بينصحوا الإمام الحسين بعدم الخروج غير ابن الزبير، اللي بينصحوه بعدم الخروج، ابن الزبير كان بده منه أنه يطلع، هول كثار منهم كانوا بأجواء مفترض عارفين جيدا أن النبي صلى الله عليه وآله تحدث عن شهادة الإمام الحسين وأن الشهادة بكربلاء، وهذا موجود قلت لكم بالمصادر، مستفيض، تربة حمراء ووصف تربة كربلاء وحيثياتها، ومع ذلك يجي ينصحوا. طيب كيف؟ مش بس عبد الله، عبد الله ابن العباس له خصوصية الاستنكار في منع عبد الله ابن عباس الإمام من الخروج إلى العراق. أولا رح يجينا أنه كان معه تربة من النبي صلى الله عليه وسلم، من تربة كربلاء، يعني أودع النبي صلى الله عليه وآله من تلك التربة عند أم سلمة وعند ابن عباس، مش لأنه من حملة الأسرار وكان صغير بوقت النبي صلى الله عليه وسلم، بس لأنه هذا خط بده يوصل، ما واضح العباسيين عارف النبي صلى الله عليه وسلم بالتاريخ شو هني، بده يوصل هذا الخبر عن هالطريق. طيب نرجع إلى طبقات ابن سعد، بيقول وكان عبد الله بن عباس ينهاه عن ذلك ويقول لا تفعل. عبد الله بن عباس رح خلي كلامه للأخير بعد ما كل استعرض كلمات القوم بالأخير. قال له عبد الله بن مطيع، هذا بناء لترجمة الإمام الحسين عليه السلام في طبقات ابن سعد. عبد الله بن مطيع أيضا من الوجوه السياسية في ذلك الوقت، وهو اللي كان حاكم بزمن المختار، صارت الثورة عليه، كان له شأن. وقال عبد الله بن مطيع أي فداك أبي وأمي، متعنا بنفسك ولا تسر إلى العراق، فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذن خولا وعبيدا، ولاقيهما عبد الله بن عمر وعبد الله ابن عياش، والظاهر تصحيف مقصود عبد الله ابن عباس. هلا بالنسبه لابن عمر، قال ابن عمر لقيهما، ظاهر كلامه انه لقي الامام الحسين وابن الزبير، بس لانه ما كانوا بعضهم بده يكون لقي كل منهما وحده. لقيهما وقال أذكركما الله إلا رجعتما فدخلتما في صالح ما يدخل فيه الناس. طبعا عبد الله بن عمر له مواقف غاية في التعجب وتثير الذهول، من جملتها أنه بإحدى الليالي بزمن الحجاج بيتذكر حديث من مات وليس في عنقه بيعة لإمام فميتته جاهلية. أنه إذا عنا وعند السنة في إجماع أنه يجب أن يكون في عنق المسلم بيعة لإمام، بده يعرف إمام زمانه إلى يوم القيامة. واحد من 12 اللي حكى عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فابن عمر بيتذكر هذا، واخر الليل هو مش مبايع حدا، فبيقوم بعجل لعند الحجاج بيقول له انا اتذكرت، بيلاقي الحجاج نايم، بيقول له انا اتذكرت انه ليس في عنقي بيع او بدي بايع، فمد الحجاج تكرم رجله وقال هاك بايع. طيب عبد الله ابن عمر قال بنشوف انه بعد ما بيحكي مع الامام والامام ما بيقبل، إذا موجود بهذا النص أو موجود بنص آخر، بيقول له اكشف لي عن بطنك اللي أقبل حيث كان يقبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام يدعوه إلى نصرته، هو عارف الإمام من هو ولا ينصر. وقال ابن عمر لحسين، لا تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة وأنت بضعة منه. يعني كأنه الإمام الحسين عم يختار الدنيا إذا طالب. يعني هذا ليش أنا قلت في مواجهة المنظرين، هذا تنظير على إمام زمانه. ولا تنالها يعني الدنيا، فاعتنقه وبكى وودعه. فكان ابن عمر يقول: غلبنا حسين بن علي بالخروج، ولا عمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة. إنه أهل العراق ما راح يعملوا معه أكثر ما غير ما عملوا مع أبيه وأخيه، ورأى من الفتنة وخذلان الناس لهم ما كان ينبغي له أن لا يتحرك معاش، وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس، فإن الجماعة خير. بعدان أتابع إن شاء الله في الأحاديث القادمة بقية النصوص من هؤلاء الذين نظروا لإمام زمانهم ليستفاد منها للدرس المركزي، وهو أن يأتم الإنسان بإمامه ولا يجعل نفسه إماما لإمامه المفترض الطاعة، سواء في زمن الحضور اللي هو الإمام المعصوم، أو في زمن الغيبة اللي هو وكيل الإمام المعصوم نائبه العام. ومسألة المرجع الارتباط به لهذا السبب، ومن بين المراجع والفقهاء لابد أن يكون ولي أمر، لأنه نظام الحكم والإدارة بالإسلام لا يستقيم إلا على هذا الأساس، وحفظ مصالح المسلمين لا يمكن أن يتحقق إلا على هذا الأساس. فإذا الدرس العملي أن لا ننظر لقيادتنا الشرعية، وإنما نأخذ التكليف منه. ما بيمنع أن ننصح لأمة المسلمين، نبدي وجهة نظر معينة، لكن نلتزم بما يقولون. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية عزها الله، والحشد الشعبي وأنصار الله، وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون بإزاء البيوت ليالي الجمعة كما في رواية يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم فينصرفون باكين. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.